بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخوان، تحدثنا في الدرس السابق عن نفي الجهة لله سبحانه وتعالى، الآن نتحدث عن نفي الرؤية والاتحاد، بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى. وهذه طبعا نفي الرؤية هي من الصفات السلبية، أي التي لا تليق بشأنه تعالى. وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى ليس جسما، الله سبحانه وتعالى ليس جسما، أثبتنا نفي الجسم عنه تعالى. وأكثر العقلاء ذهبوا إلى امتناع رؤيته تعالى، أكثر العقلاء ذهبوا إلى امتناع رؤيته تعالى. المجسم فقط جوزوا رؤيته لاعتقادهم تعالى أنه جسم، ولو اعتقدوا بأنه سبحانه وتعالى مجرد لم تجز رؤيته عندهم. احنا نستطيع عليك. أما الأشاعرة فهم مع اعتقادهم أنه سبحانه وتعالى مجرد فقد قالوا بإمكان رؤيته، مع اعتقادهم الأشاعرة مع اعتقادهم بأنه سبحانه وتعالى مجرد فقد قالوا بأنه سيرى في يوم القيامة، اعتمادا على تفسير بعض الآيات المتشابهة أو التي تقبل التأويل، كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، وكذلك اعتمادا على قول موسى عليه السلام الذي فسروه بالرؤية، قالوا لأنه لو لم يكن ممكنا رؤية الله سبحانه وتعالى لما سأل موسى عليه السلام وهو العاقل وسيد العقلاء في وقته سبحانه وتعالى أن يراه. وكل هذه الإشكالات لها تأويلات وردود سنأتي عليها. إذن عندنا الرأي أو الأقوال في رؤية الله سبحانه وتعالى هي ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول العقلاء جميعا من الإمامية والمعتزلة وجميع العقلاء، بأن الله سبحانه وتعالى تمتنع رؤيته لأنه مجرد. والرأي الثاني هو رأي المجسمة الذين يعتقدون بجسميته أو بوجود الجسم له، وبطبيعة الحال فإن الجسم يرى، هؤلاء اعتقدوا برؤيته. أما الأشاعرة فعم اعتقادهم بأنه سبحانه مجرد إلا أنهم قالوا بإمكان رؤيته. هذه هي الآراء الثلاثة. الدليل على امتناع الرؤية أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وواجب الوجود مجرد، والمجرد لا جهة له ولا حيز له، لأنه إذا كان له جهة أو له حيز أو له تحيز فهو جسم، فهو مادي. ولكننا قلنا بتجرده فتنتفي رؤيته بالضرورة، يعني بالبديهة، لأنه المجرد لا جهة له، والرؤية تحتاج إلى جهة يشار إليها تكون مقابلة، يعني أنا حينما أرى شيئا فهذا الشيء يكون مقابلي، أشير له وأقول هذا هنا أو هناك. ولكن المجرد لا جهة له ولا حيز له فلا يمكن رؤيته. هذا أولا. أما قول موسى عليه السلام الذي احتج به الأشاعرة وقالوا أنه لو كانت الرؤية ممتنعة لم يصح من موسى عليه السلام الرؤية، فنقول أن الله أن موسى عليه السلام حينما طلب ذلك كان ينطق بلسان قومه، وسؤال موسى نفسه نفسه مع قربه من الله سبحانه وتعالى هذا يؤكد الحج عليهم، بأن موسى عليه السلام مع شدة قربه من الله سبحانه وتعالى وأنه كريم الله ونطق بطلبهم بلسانه، فالله سبحانه وتعالى أجابه بأنك لن تراني، ليؤكد لهم بأن الله سبحانه تستحيل عليه الرؤية، وهو أشد ثباتا في الوجوب. أما قولهم في أو احتجاجهم بقوله تعالى إلى ربها ناظرة، فناظرة تأتي بمعنى منتظرة، كما في قوله تعالى وإني لمرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني منتظرة ماذا يرجع المرسل. هذا معنى أن هذه الوجوه منتظرة إلى ربها، أي إلى رحمة ربها، إلى لطف الله، إلى نعم الله، ناظرة أي منتظرة. هذا معنى ناظرة في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وحتى النظر، حتى كلمة ناظرة، حينما يقول شخص نظرت إلى الهلال فلم أره، فالنظر لا يعني الرؤية، النظر يعني تقليب الحدقة نحو المطلوب التماسا لرؤيته. وهذه الحدقة أمر جسماني مادي يخرج منه شعاع، والله سبحانه وتعالى لا جهة له حتى ينظر إليه. فإذا هذا الأمر منتفي بمعنى الكلمة، أن ناظرة الدليل الأول قد تعني وهو الصحيح منتظرة، كما أوردنا في الآية التي جاءت على لسان بلقيس فناظرة بما يرجع المرسلون، أو قلنا لو افترضنا بأن معنى ناظرة هو النظر إلى جهة معينة أي تقليب الحدقة التماسا للرؤية، فقد لا تتحقق الرؤية، كما أننا حين نحاول أن نرى الهلال يقول أحدنا نظرت إلى الهلال فلم أره. إذن لا تعني ناظرة هو تحقق الرؤية في كلتا الحالتين. هذا ما أردنا تبيانه وما يستحقه المقام. إذا كان واحد عنده سؤال حول الموضوع أو شيء مواضح يسأل، يتفضل أخوان. إذا شيء مواضح أنا هسه راح أعيده بشكل موجز. أولا قلنا نفي الرؤية عنه تعالى، أي أن رؤية الله، أي أن رؤية الله سبحانه وتعالى ممتنع، والأقوال في رؤية الله ثلاثة أقوال. قول جميع العقلاء من جميع المذاهب بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن رؤيته لأنه مجرد، والمجرد لا جهة له ولا حيز له. والرأي الثاني هو رأي المجسمة الذين يعتقدون بجسمانية الباري عز وجل، فبالضرورة هم يقولون برؤيته. أما الأشاعرة وهذا هو الرأي الثالث، فمع اعتقادهم بتجرده فهم يعتقدون رؤيته بناء على بعض الآيات التي أوردناها. الآية التي تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إما أن تؤول بأن ناظرة معناها منتظرة كما ورد في سورة النمل على لسان بلقيس فناظرة بما يرجع المرسلون، أي منتظرة، وإلى ربها أي إلى رحمة ربها، هذا أولا. وثانيا قلنا أن النظر لا يعني الرؤية، لأن النظر هو تقليب الحدقة لطلب الرؤية. قد يقول الإنسان نظرت إلى الهلال فلم أره، أو نظرت إلى السماء أو نحو السماء فلم أرى الهلال، أو أن النظر قلنا هو قد لا يتحقق أو لا يحقق الرؤية. ولو قلنا بأن معنى النظر الرؤية، فإن الحدقة وتقريبها يحتاج أن يخرج الشعاع من الجسم المشار إليه في جهة معينة، وقد قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا جهة له ولا حيز له لأنه مجرد، فتنتفي رؤيته. أما بالنسبة إلى موسى عليه السلام وقوله ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، فلماذا يقول الأشاعرة لما سأل موسى ربه إذا كان يعلم باستحالة رؤيته؟ لا يمكن للعاقل أن يسأل أمرا مستحيلا. قلنا له إن موسى سأل بلسان قومه لتبكيتهم، أي لإعانتهم والإثبات أن موسى عليه السلام مع قربه ودنوه من الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه رؤية الباري عز وجل. هذا هو سبب سؤال موسى عليه السلام. الله تعالى لا يرى، ومما ينتفي عنه تعالى بانتفاء الجسمية، الرؤية البصرية بانتفاء الجسمية، لأن الرؤية تحتاج إلى جسم، إلى مشار إليه، إلى جهة تتحرك حدقة العين تجاهها حتى ترى. إذن بما أن الله تنتفي عنه الجسمية تنتفي عنه الرؤية بالضرورة، ويتضح ذلك بعد فهم حقيقة الرؤية. الرؤية البصرية هي حالة ذهنية تحصل للرائي بعد انطباع صورة المرئي المستقر في جهة مقابلة له على شبكية العين وانتقالها عبر الأعصاب إلى الدماغ. إذن ما الذي نحتاجه إلى الرؤية؟ أن هناك جهة تصدر مقابلة للرائي، تصدر منها الأشعة التي تنعكس على الشبكية ثم تنتقل إلى الدماغ. فإذا لم تكن هناك جهة تصدر منها أشعة فلا يمكن أن تكون هناك رؤية، والله سبحانه وتعالى مجرد لا جهة له، إذا تنتفي عنه الرؤية. ومن المعلوم أن الرؤية بهذه الحقيقة لا يمكن أن تتحقق إلا بأن يكون المرء جسما كثيفا غير مفرط في البعد، بل قائما في موضع يقع في مدى الأبصار. هذا أيضا شرط آخر، هذا بالنسبة لنا نحن البشر، ولأي مخلوق له مدى محدد من البصر أو من النظر، يعني من الرؤية. كما نعلم أنه في بعض الأخبار حين تكثر السحب أو حين يكثر الضباب الكثيف يقل مدى الرؤية، يقال في الأخبار أن مدى الرؤية مثلا كيلومتر أو أكثر. إذن مدى الرؤية محدد وفق ظروف محددة اللي هي قوة الإبصار والظروف المحيطة بمجال الرؤية. وهذا طبعا يعني إذا كان بإمكان رؤيته تعالى معناها حد وبعده محدد فيه. ونحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى مجرد، وأن وجوده لا نهائي لا حد له، حده أنه لا حد له، يعني تعريفه بأنه لا حد له في أي شيء. إذن لا يمكن أن تتحقق الرؤية أو تصح. ومن المعلوم أن الرؤية بهذه الحقيقة لا يمكن أن تتحقق إلا بأن يكون المرء جسما كثيفا غير مفرط في البعد، بل قائما في موضع يقع في مدى الإبصار مستقرا في جهة مقابلة للرائي، يعني لابد أن يكون في جهة مقابلة حتى يرى. تنبعث من جسمه إن كان منيرا بالذات أو تنعكس عنه إن لم يكن كذلك إلى العين. يعني مثلا الشمس باعتبارها هي مضيئة تنعكس منها الأشعة، والقمر باعتباره غير مضيء يستمد نوره من الشمس، ذاك تنبعث منه وهذا تنعكس منه. القمر تنعكس منه الأشعة والشمس تنبعث منها الأشعة. فإذا كانت هذه حقيقة الرؤية ولوازمها يتضح استحالة رؤيته تعالى على الإطلاق لتنزهه تعالى عن الجسمية، بما أننا أثبتنا نفي الجسمية عنه تعالى، فإذا والرؤية تحتاج إلى الجسم، فإذا من هذا الباب تنتفي الرؤية عنه تعالى. وذهبت المجسمة الذين يعتقدون بأنه جسم، هذا شيء طبيعي بما أنه جسم فهو في جهة فتصدر منها الأشعة فهم يعتقدون برؤيته. وذهبت المجسمة إلى جواز رؤيته تعالى في الدنيا فضلا عن الآخرة، كما ذهب عامة أهل الحديث والأشاعر إلى جواز رؤيته تعالى يوم القيامة، وأنه ينكشف للمؤمنين انكشاف القمر ليلة البدر تبعا لبعض الأحاديث واستظهارا من بعض الآيات. هم يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى شلون نشوف القمر ليلة 14 بدر راح يشوفون المؤمنين بيوم القيامة، بل بعضهم يقول أنه في الدنيا ينزل كل ليلة الجمعة على حمار له على هيئة غلام قطط الشعر، ينزل إلى السماء الدنيا ليستغفر أو ليغفر للمؤمنين. وهذه طبعا خرافات لا إثبات علمي لها، وهي أمور منحرفة جاءت من الإسرائيليات. وقد عرفت فيما تقدم أن حكم العقل القطعي مقدم على الظواهر النقلية، فلا نصيب لشيء من هذه الأقوال من الصحة. والعجب من أهل الحديث والأشاعر أنهم مع قولهم بالرؤية البصرية يعدون أنفسهم من أهل التنزيه. طبعا هذول لا ينزهون الله سبحانه وتعالى عن الجسمية وعن التشبيه وعن المثل، والله سبحانه وتعالى لا شبيه ولا مثيل له، ويبرؤون من المشبهة والمجسمة، في حين أن هذه الرؤية التي يثبتونها لا تنفك قهرا عن كون المرء جسما كثيفا ذا أبعاد قائما في جهة ومكان. هسه الان اللي عنده سؤال في نفي الرؤيه، اي سؤال في اثبات نفي الرؤيه حتى نكمل الموضوع اللي وراه. الله سبحانه وتعالى غير متحد بغيره. زين، النصارى يقولون انه سبحانه وتعالى اتحد بالمسيح، يعني لاهوتيه الباري وناسوتيه المسيح اجتمعا في شيء واحد. هذا شنو راي النصارى؟ ولذلك يقولون ان اله واحد بالصفه الالهيه والصفه الناسوتيه، ويعتبرونه هو المسيح عليه السلام. اما النصيريه فاعتقدوا انه اتحد بعلي عليه السلام. وهاي الامور موجوده حتى في الديانات غير الاسلاميه. يعني الصفه الالهيه ما يتصف به الاله، معنى اللاهوتيه اي صفات الاله، والناسوتيه يعني صفات الانسان. اذا يعني اللاهوتيه يعني صفات الاله، والناسوتيه صفات الانسان، هاي المقصود. ايضا احنا بما انه نفينا الجسم فالاتحاد بين من يتم؟ بين شيئين، يعني شيئين لازم متمايزين، يعني لهم حيز، لهم مكان، يعني معناه شنو؟ لهم ابعاد، يعني شنو معناه اجسام؟ واحنا نفينا الجسم يعني الله سبحانه وتعالى، فاذا ننفي عنه الاتحاد. يعني الاتحاد هسه احنا نجي، هذا الاتحاد هل حول الشيء الى شيء واحد ام الى شيئين متغيرين؟ يعني الاتحاد معناها اكو شيئين متغيرين واتحدا صار شنو؟ شيء واحد. فاحنا نقول هذا الشيء الواحد الجديد هل اخذ صفة المتغلب ام جمع صفتهم اثنينهم؟ فاذا اخذ صفة المتغلب يعني بقى واحد، واذا جمع صفتهم اثنينهم يعني انت صفات جديدة فاصبح شيء ثالث يختلف عن الشيئين الاولين. يعني اما يحدث هذا عندما يتحدان، اما يحدث لهما العدم معا وهذا يعني ماكو، زالت خصائصهم فيعني ماكو اتحاد، او واحد منهم يعدم والاخر يتغلب عليه الاقوى، فمعناها المعدوم ما اتحد بالموجود لانه انعدم. واذا بقى الاثنينين وجوديا معناها ما اتحدن. فاحنا بثلاث حالات، ان ثلاث احتمالات في حاله الاتحاد، اما ان ينعدم الاثنينين وتزول خصائصهم ويجي شيء ثالث، فمعناها وين الاتحاد؟ ما تحقق اي شيء، صار عندنا موجود جديد ما له علاقه بالشيئين الاوليين. وإذا لا واحد من عتم العدم وبقي الآخر فالمعدوم من صفاته، فمعناه ما صار اتحاد. وإذا بقوا اثنينهم فمعناه بقوا شيئين لم يتحدا متغايرين، فإذا الاتحاد باطل على جميع الفرضيات. واضح هسه لحد هنا؟ الله سبحانه وتعالى غير متحد بغيره. ذهبت بعض الطوائف إلى أنه تعالى متحد بغيره. يا هي ذهبت النصارى وبعض الغلاة، النصارى وبعض الغلاة، النصارى يقولون باتحاد المسيح بالله سبحانه وتعالى، يعني الجزء اللاهوتي يعني الجزء الإلهي من الله سبحانه وتعالى اتحد بالجزء الإنساني من المسيح فأصبحوا شيئا واحد. هذا قول النصارى. شو يقولون بالإنجيل؟ لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. وطبعا هاي مجرد خزعبلات وألغاز، هم نفسهم بيعرفوا المعنى بس حتى يمشوها على السنة. النصيرية والغلاة جميعا قالوا باتحاد علي عليه السلام بالباري عز وجل. هاي أهم الآراء اللي قالت بالاتحاد. وطبعا عندنا يقولون بالتناسخ والحلول وغيرها، يعني حلت فيه جسم الله، حل فيه الله سبحانه وتعالى، حل في جسمه الباري، او هذه الروح نسخت ودخلت في بدن اخر، كل هذه الامور بنفس الصيغه. اذا احنا نقول هذا الاتحاد، الجهه الاولى ان هذا الاتحاد على فرض امكانه من صفات شنو؟ من صفات الاجسام، لانه يعني هو شيء يتحد لازم اكو شيء اليف واكو باء، يعني مغاير إليه، يعني مقابل إليه، يعني هذا إلى أبعاد وإلى حيز، وهذا إلى أبعاد وهذا إلى حيز، وإلا يتحدن، وإلا شيء غير معروف، مجرد شلون يتحد بالشيء المادي؟ إن هذا الاتحاد على فرض إمكاني من صفات الأجسام، ويمكن تقريبه باتحاد ذرة أكسجين مع ذرتي هيدروجين لتشكيل جزيئة ماء، ولقد والله تعالى منزه عن الجسميه، احنا بما انه نفينا الجسميه عن الله سبحانه وتعالى فنفينا الحيز ونفينا الجهه ونفينا ان يكون له ابعاد. راح اعيدها. الجهه الاولى ان هذا الاتحاد على فرض امكانه من صفات الاجسام مثل اتحاد ذره اكسجين بذره هيدروجين حتى يكون جزيء الماء، وهذا يعني الجسميه، واحنا نفينا الجسميه عن الباري عز وجل فلا يتصف به. الجهه الثانيه ان المعنى المتصور من حقيقه الاتحاد هو صيرورة شيئين موجودين متغايرين شيئا واحدا مع بقاء كل منهما، يصير واحد ويبقى. يعني هي اصلا فرض الاتحاد ان يصير شيء واحد ويبقى على حالهم، يعني يصير مركب. احنا اصلا قلنا الذات الالهيه بسيطه مو مركبه، زين. هاي هي ايضا هذا الفرض او هذا المفهوم ايضا مستحيل. ليش؟ لانه بعد اتحادهما ان بقيا موجودين بخصائصهما وميزاتهما فالاتحاد، يعني ما متحدين وانما متركبات، لانهما حين ذاك اثنان لا واحد. وان عدما معا او زالت خصائصهما ايضا ما اتحدوا بل تكون موجود ثالث غيرهم. وان عدم احدهما وبقي الاخر فالاتحاد ايضا، لان المعدوم لا يتحد بالموجود، هو عدم، شلون يتحد بالموجود؟ اذا على كل الفرضيات، ثلاث فرضيات عندنا، اعيدها مره اخرى خاف عن ما فهم. عندنا شيئين اذا اتحدا اما يبقى الشيئين اثنينين فمعناها شنو؟ ما صار اتحاد، كل من بقى محافظ على الخصائص مالته. او اثنينين عدمان فمعناها وجد شيء ثالث جديد يختلف عن الشيئين السابقين، او واحد من عندهم العدم والاخر تغلب عليه فمعناها راح يصير شيء واحد ولكنه المعدوم لا وجود له ولا اتحاد له. واضحة؟ واضحة هاي الفرضيات واضحة اخوان؟ لا كش بيها مواضح. واضحة؟ جيد. وإن عدم أحدهما وبقي الآخر فالاتحاد أيضا، لأن المعدوم لا يتحد بالموجود. هذا وإن كان القائلون بالاتحاد يريدون معنى آخر مغايرا لما تقدم فلا بد لهم من تصويره. يعني إذا هم ما يقصدون هذين المعنيين بالاتحاد فعليهم أن يوضحون الشيء يقصدون بالاتحاد، لأن الشيء ما يبقى لغز، لابد أن نفهمه حتى نقول صحيح لو مو صحيح. فإن وافق العقل فبها، ما وافق العقل نرده، ولا يمكن بحال التعبد بمذاهب مبهمة أو مستحيلة. لهنا انتهينا بحثنا بالصفات الإلهية. إذا واحد عنده أي سؤال عن نفي الرؤية ونفي الاتحاد حتى إن شاء الله بكرة راح نبدأ بحث النبوة، بس احنا ما راح نستعجل، شوية شوية ناخذكم بالبحث حتى لا تقول صار هواية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.